أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل يا رب على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وتدل على ذلك أيضا موثقة السماع. كان الكلام في المشتبه بالنجس، يعني هناك علم إجمالي بالنجاسة، كما لو فرضنا وجود إناءين، إناء ألف وإناء باء، ولا نعرف أيهما هو النجس. طبعا هناك نجس، أحدهما نجس والآخر طاهر، ولكن لا نعرف أيهما هو النجس بعينه والطاهر بعينه. فماذا، ما هو الحكم؟ هل يجوز التوضي بأحدهما أو شرب أحدهما؟ هذا هو البحث. فقلنا سابقا في الفقرة رقم 3، قلنا وأما أن المشتبه يجب اجتنابه فلتعارض أصلي الطهارة الموجب لمنجزية العلم الإجمالي. هذا على مبنائية منه؟ على مبنائية الشيخ النائيني الذي يقول بأن السبب تنجيز العلم الإجمالي شنو؟ تعارض أصالة الطهارة في كل طرف. فكل طرف، طرف ألف نقول الأصل فيه الطهارة مثلا فيجوز شربه، ولكن طرف باء أيضا يمكن أن نجري فيه شنو؟ أصالة الطهارة. فأصالة الطهارة هنا لو جرت هنا وجرت هنا سيلزم شنو؟ سيلزم إلغاء العلم الإجمالي. بعد ماكو علم، لكن هناك علم. فبما أن هناك علم منجز لابد من القول بأي شيء؟ لابد من القول بأنه لا أصل الطهارة هنا يجري، لأنه لو جرى هنا سيجري هنا، ولو جرى هنا وهنا سيلزم شنو؟ سيلزم خلاف منه، خلاف العلم الإجمالي. فإذا من نلتزم بجريانهما معا؟ إذا نجري أحدهما، أحدهما يهما، كل واحد يعارض الآخر، وكل واحد يقول أنا أجري وغيري لا يجري، فعندما يتعارضان يتساقطان، وتعارض الأصول المؤمنة هو سبب شنو؟ هو سبب أن العلم الإجمالي منجز. هاي على مبنائية الشيخ الدائن. أما مبنائية المحقق الأغاضي الدين العراقي فإنه يقول أن العلم الإجمالي ما يحتاج تساقط أصول هو اللي يكون منجز. العلم الإجمالي كأي علم منجز بمن؟ بنفسه، مو بسبب تعارض الأصول. هسه الأصول تعارضت، لم تتعارض، تساقطت، لم تتساقط، ليس هذا هو سر تنجز العلم الإجمالي. سر تنجز العلم الإجمالي أنه علم بس، مو لأسباب هاي ثانوية. فمنجزية العلم الإجمالي عند الأغاضي الدين العراقي شنو؟ لأجلي، بسبب شنو؟ بسبب العلم نفسه، لا بسبب تعارض الأصول. ولهذا يشير المصنف إلى هذا بقوله أو للعلم الإجمالي نفسه على الخلاف بين المسلكين في منجزية العلم الإجمالي. ثم قال وتدل على ذلك، يعني على وجوب الاجتناب في المشتبه، تدل عليه رواية وهي موثقة السماعة، الرواية محمد بن يعقوب شيخ الكليني عن محمد بن يحيى يعني العطار، عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى الأشعري، عن عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى الرواسي العامري وهو واقفي، ولهذا صارت الرواية شنو؟ موثقة. عن سماعة، سماعة بن مهران أيضا اتهم بأنه أيضا واقفي، فتكون الرواية موثقة، لكنهم الرواة يعني لا إشكال فيهم من جهة وثاقتهم، لكن فيهم من ليس على المذهب الحق، يعني إمامي اثني عشري، فلهذا سميت الرواية بالموثقة. ما هي الرواية؟ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، سألته عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر يعني نجاسة، لا يدري أيهما يعني أي الإناءين هو يعني الذي وقع فيه النجاسة، بعد وليس يقدر على ماء غيره يعني غير الموجود وين؟ في الإناءين. فهنا الإمام إذا حكم له بأنه يتوضأ بأيهما إذن يجوز شنو؟ يجوز اجتناب أي طرف من أطراف الشبهة. أما إذا حكم الإمام بالتيمم شو معناها؟ معناها أنه يجب اجتناب شنو؟ أطراف الشبهة. فقال شوف شنو جواب الإمام. الإمام قال يهريقهما جميعا ويتيمم، فحكم الإمام بوجوب التيمم وتعامل مع هذا الماء كأنه شنو؟ كأنه غير موجود، فأمر بالإهراق. فيفهم من هذا أنه المشتبه بالنجاسة ما هو حكمه؟ حكمه أنه لا يجوز ترتيب أحكام الطهارة عليه، يعني لا يجوز مثلا التوضي به أو الشرب وما شاكل، يجب اجتنابه يعني. قال رابعا وأما حكم المشهور بطهارة الملاقي. زين، لدينا إناء، نرجع لأصل الفكرة، لدينا إناء ألف وإناء باء. خاف أعبر واحد اثنين نفس الشيء، ألف يعني واحد وباء يعني اثنين، خاف أشتبه بعد شوية بالأمثلة وأقول إناء رقم واحد، إناء ألف يعني إناء باء سميه اثنين أو حسب ما أتذكر. مهم لدينا إناء وألف مثلا إناء باء، فهذين الإناءين قلنا أصل الإناءين ما يصير التوضي بهما، ما يصير شربهم، يجب اجتنابهم. جيد، هذا عرفناه. يبقى السؤال آخر، ما هو حكم الملاقي لأحدهما، مو الملاقي لهما، ثوبي أو يدي لاقت الإناء ألف وباء؟ إذا لاقت الإناء ألف وباء هاي 100% شنو؟ 100% ثوبي شنو؟ تنجس، لأن علم صار قطعي. لا مو هذا سؤالنا، مو سؤالنا ما لو كان الملاقي لاقاهما معا، لا، فرض الكلام الثوب أو اليد لاقت أحد الإناءين ولم تلاقيهما معا، يا إناءين، إناءين محل الشبهة، ما هو حكم هذه اليد أو هذا الثوب؟ العجيب أن المشهور حكم بالطهارة، قال هذه اليد محكومة بالطهارة وهذا الثوب محكوم بالطهارة. ليش؟ قالوا لأنك تشك أن إيدك هي إيدك كانت طاهرة قبل أن تضعها في أحد الإناءين، ثم الآن وضعتها في الإناء رقم واحد، فتشك الآن أنها تنجست. إذا كان رقم واحد هو النجس أم أنها لا تزال طاهرة؟ إذا كان هو الإناء النجس رقم اثنين، فحينئذ الأصل في اليد عند الشك في طهارتها ونجاستها ما هو الأصل؟ الطهارة. فحكم المشهور بطهارة الملاقي مع أنه قد يشكل عليهم، يشكل بهذا الإشكال أنه هذا الملاقي سيدخل طرفا في العلم الإجمالي، وإذا كان طرفا من أطراف العلم الإجمالي فرض الكلام كل أطراف العلم الإجمالي شبيه يجب اجتنابه. شلون يدخل طرف؟ لأنه كانت المشكلة بين الإناء ألف والإناء باء، مو صحيح؟ من دخل الثوب ولاقى الإناء رقم واحد ستكون العلم الإجمالي بين من وبين من هسه؟ ها؟ سيكون العلم الإجمالي بين الإناء رقم اثنين أو باء وبين شنو؟ بين الثوب. هو لو الإناء رقم واحد هو النجس، لو الإناء رقم اثنين هو النجس، مو صحيح؟ ثوبي لاقى الإناء رقم واحد، فإن كان النجس هو الإناء رقم اثنين فثوبي شبيه طاهر، والإناء رقم واحد أيضا شنو؟ طاهر. وإن كان النجس هو الإناء رقم واحد فثوبي شنو حكمه؟ نجس. هذا مو علم إجمالي عندك لو شنو؟ لو هذا وهم، هذا علم إجمالي. هناك علم إجمالي قطعي بأنه لابد من إما نجاسة الثوب أو نجاسة يا إناء، ها؟ اثنين، رقم اثنين، أعيد، هناك علم إجمالي إما بنجاسة الثوب أو نجاسة الإناء رقم اثنين، بين لو هاي لو، هذا علم إجمالي لو هذا وهم، هذا علم إجمالي قطعي 100%، نحن إذا كان النجس هو الإناء رقم اثنين فثوبي طاهر، إذا كان النجس هو الإناء رقم واحد فثوبي شطر نجس. ما مو مسألة شك، مسألة هذا هناك علم إجمالي وهناك اشتباه نظير الاشتباه الذي وقع بين الإناء رقم واحد والإناء رقم اثنين. هناك ما قبلت أصالة الطهارة، هنا هم لا تقبلونها أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة في الثوب ستتعارض مع أصالة الطهارة وين؟ وين؟ بيع ناب، بيع ناب ثاني إيه هسوي نشي. فعلى مبنى آية الميرز النائني ستتعارض أصالة الطهارة في الثوب مع أصالة الطهارة في الإناء رقم اثنين ويتساقطن على مبنى آية الميرز. على مبنى آية العراقي إنه نفس العلم الإجمالي من الجسم يحتاج تعارض أصول، فالثوب شحكم عليه بأنه شنو؟ لأنه أيضا نجس أو يجب اجتنابه. هذا حكي اللي معقول، لكن من ترجع للمشهور، المشهور يحكم بأن الملاقي شنو حكمه؟ ظاهر. حكي غريب لو مو غريب، يحتاج توجيه لو ما يحتاج توجيه. الجواب نحتاج إلى التوجيه. لهذا يقول المصنف: وأما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض. هذا حكي معقول لو ما غير معقول، أو مقبول لو غير مقبول. حكي ما مقبول، ليش ما مقبول؟ لأن احنا شنو ندعي اكو معارض. ما هو المعارض له؟ أعيد أعيد، هو شو يقول؟ يقول المشهور يقول أصالة الطهارة تجري في الملاقي، اللي هو يا هو مثل ملاقي يعني
الأول.
يعني الثوب، لا الثوب هو الملاقي، الإناء ملاقى، الإناء رقم واحد ملاقى يسمى. شوف شو يقول المشهور، المشهور يقول ليش نجري، لماذا يكون ثوبي طاهر؟ الجواب لأن هذا ثوبي، المشهور يحكي هذا ثوبي على قولة المصنف لجريان أصالة الطهارة فيه يقول بلا معارض، يقول بلا معارض. هذا حكي مقبول لغير مقبول؟ يقول لا غير مقبول، لأن هناك معارض. ما هو المعارض له؟ أصالة الطهارة الذي يجري بأعناء بأعناء رقم 2. فترجع المشكلة مرة ثانية، واضح؟ ترجع المشكلة مرة أخرى. يقول المصنف صحيح إشكالكم، لهذا قال: وأما كيف ذلك؟ يعني شلون بالله يصير؟ شلون يجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض؟ أما كيف ذلك والحال أنه يتشكل بعد العلم بالملاقاة؟ هو ذا ثوبك لاقى الإناء رقم واحد، سيتشكل ماذا؟ يتشكل علم إجمالي. هذا علم إجمالي هم منجد ثاني جديد، وهو طرفه شنو؟ أطراف العلم الإجمالي هذا أطرافه شنو؟ أطرافه الثوب الطرف الأول والطرف الثاني منه الإناء رقم اثنين. أحسنتم. إما بنجاسته، يعني نجاسة الملاقي اللي هو منه الثوب، أو نجاسة طرف الملاقاة. خلني شوية اصطلاح نوضح لكم وافح لكم إن شاء الله، بس لا بس بالجسم. فعندنا إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين، ثوبي لاقى الإناء رقم واحد. ثوبي شو يسمونه؟ ملاقي لو ملاقاة؟ ها؟ ملاقي بالياء. ثوبي إذا لاقى الإناء رقم واحد فثوبي شو يسمونه؟ ملاقي. رجاء بعد من الأوقات نستخدم هذا الاصطلاح، فمن هسه حفظوه. ثوبي يسمى ملاقي، واضح. الإناء رقم واحد شو يسمونه؟ ملاقى. زين الإناء رقم اثنين شو يسمونه؟ يسمونه طرف الملاقى. واضح شلون؟ لأن الإناء رقم اثنين هو طرف للإناء رقم واحد، الإناء رقم واحد هو اشتمله ملاقى، فهذا شو يسمونه؟ طرف الملاقى، يعني المثل للطرف للإناء رقم واحد. فإذا إذا نحكي بلغة الملاقى والملاقي والسوالف هاي نقول؟ نقول العلم الإجمالي الثاني سيكون أطرافه شنو؟ أطرافه أولا الملاقي اللي هو من هو، والطرف الثاني شنو؟ طرف الملاقى اللي هو يائنا رقم اثنين. بس المصنف هاي يحب التعبير، واضح شلون؟ بس خلينا نفهم شنو معنى طرف الملاقى. يعني طرف الملاقى يعني الإناء الذي يكون طرفا لما لاقيته. وانت لاقيت يا إناء، انت لاقيت إناء رقم واحد فطرفه يا هو إناء رقم اثنين. هاي مجرد تعقيد عبارة لا أكثر ولا أقل. قال: يتشكل بعد العلم بالملاقاة، بعد الملاقاة عفوا، يتشكل علم إجمالي جديد غير العلم الأول، إما بنجاسته يعني نجاسة الملاقي اللي هو الثوب، أو نجاسة طرف الملاقاة اللي هو يعني مين. واضح هذا شلون يتشكل؟ طبعا يتشكل علم إجمالي، صحيح يتشكل علم إجمالي، فحينئذ سنقول هناك نجاسة 100%، نعلم بالنجاسة 100%، لكن هذه المرة إما بنجاسة الثوب أو نجاسة الإناء رقم اثنين. هذا علم إجمالي لا مو علم إجمالي؟ هذا علم إجمالي منجز. فكيف تخرجون عن هذا العلم الإجمالي المنجز وتقولون بإجراء أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض؟ هذا حكي غريب، هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى توجيهين. التوجيهات المذكورة التي يذكرها المصنف توجيهات ثلاثة، توجيهات ثلاث. التوجيه الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الزكية، الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل فرائد الأصول، ذكر هذا التوجيه. توجيه لأي شيء؟ توجيه لكلام المشهور من أن الثوب يمكن أن تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض. بيان ذلك الشيخ الأنصاري يحكي يقول نعم الثوب يبقى طاهر، أصالة الطهارة بيه تجري بدون معارض. قال الشيخنا شلون بدون معارض؟ ما احنا لقينا المعارض، المعارض شنو احنا اللي فرضناه؟ أصالة الطهارة الجارية وين؟ في الإناء رقم 2. احنا هذا اللي نحتاج به على المشهور. المصنف يقول لا لا، المعارضة لا تجري هنا. يقول ايش عجب بيه ما تجري؟ يقول ان هناك قاعدة. ما تقول القاعدة؟ تقول ان التعارض انما يكون في الاصول ذوات الرتبة الواحدة، اما لو اختلفت الرتبة فلا تعارض. يقول ما واضح بيان كالآتي. الإناء رقم واحد اللي هو سميناه ملاقة، الإناء رقم واحد والإناء رقم اثنين، هذا علم الإجمال ياهو، هذا الأول والثاني، ها هذا علم الإجمال الأول، فما مشتبهين، فما واضح واحد. نعدنا علم إجمالي أول أطرافه شنو؟
واحد
الإناء رقم واحد. وعندنا علم إجمالي ثاني أطرافه من والثوب زائد إناء رقم اثنين. الشيخ الأنصاري يقول لحظة، بالنسبة للعلم الإجمالي الأول أصالة الطهارة الجارية في الإناء رقم واحد تعارضت مع أصالة الطهارة الجارية في الإناء رقم اثنين. يقول هذا أقبله، أقبل هذا التعارض. الشيخ الأنصاري أقبل هذا التعارض وأقبل بتساقطهما وأقبل من جزية العلم، ما عندي مشكلة. جيد، يقول هذا العلم الإجمالي الأول قبلته. العلم الإجمالي الثاني شنو أطرافه أو شنو الأصول المتعارضة؟ الأصول المتعارضة عندكم شنو؟ نقول الأصول المتعارضة هي أصالة الطهارة الجارية وين؟ في الثوب تتعارض مع أصالة الطهارة الجارية وين؟ في الإناء رقم اثنين. يقول لا ميسر، أصالة الطهارة الجارية في الإناء رقم اثنين ليست في رتبة أصالة الطهارة الجارية في الثوب، بل هي في رتبة سابقة. يقول ما واضح. يقول هكذا، انتبهوا معي، أصالة الطهارة الجارية في الإناء رقم واحد شنو علاقتها مع أصالة الطهارة الجارية في الثوب؟ أعيد، ما هي علاقة أصالة الطهارة الجارية في الإناء رقم واحد مع أصالة الطهارة الجارية في الثوب؟ الجواب إذا تم الجواب أنا جاوب. العلاقة بينهما أن أحدهما أصل سببي والآخر أصل مسببي، وهذا شرحناها أكثر من مرة. قلنا أنه هناك أصل يعبر عنه بالأصل السببي وهناك أصل مسببي، فنحن إنما نشك بطهارة الثوب. لماذا؟ لأننا نشك بطهارة الإناء يا رقم واحد. فطهارة الإناء لو ثبتنا طهارة الإناء رقم واحد فهذا أصل شنو؟ سببي. بالنسبة لمن سببي؟ بالنسبة لطهارة منه؟ ثوب. واضح؟ لأن أنت ليش تشك بالثوب طاهر نجس؟ يقول لأن ما أدري المي طاهر نجس. شوف، إذن فسبب شكك في طهارة الثوب هو شكك بطهارة الإناء الأول، أحسنتم. فإذا كان هناك أصل جاري في الإناء رقم واحد فهو حاكم على الأصل الجاري في الثوب، لأن علاقته معه علاقة السببية، والأصل السببي مقدم رتبة على الأصل المسببي، أو عبر تعبير آخر قل هو حاكم على الأصل المسببي. زين، هذا يا أصل، هذا نحكي من هو الأصل السببي رجاء؟ ما هو الأصل السببي؟
السبب
الإناء. يا أصل، الأصل الجاري، أصالة الطهارة الجارية وين؟ في الإناء رقم واحد. فأصالة الطهارة التي عارضتها أصالة الطهارة في الإناء رقم واحد سمينا أصل شنو سببي. أصالة الطهارة في الإناء رقم اثنين هو في رتبة ياهو في رتبة وفي مستوى أصالة الطهارة في الإناء رقم واحد. الإناء رقم واحد شو اعتبرنا احنا سببي بالنسبة للثوب. فأصالة الطهارة في الإناء رقم اثنين هل هو في رتبة أصالة الطهارة في الثوب؟ لو هو مقدم عليه، لو هو في رتبة ما كان سببا له، ما وافقتكم؟ هو الإحسان، هي هذا وصلها عن، هي هذا وصلها عن. مولانا المعارضة الأولى بين أي شيء وأي شيء. المعارضة الإجماعي الأول يعني علم الإجماعي الأول جرى بين أصالة الطهارة في الإناء رقم واحد وأصالة الطهارة في الإناء رقم اثنين. حافظوا لي على رقم اثنين، هذا أصالة الطهارة في الإناء رقم اثنين عارضت أي شيء؟ أصالة الطهارة في الإناء رقم واحد، فهي في رتبتها أكيد. زين، أصالة الطهارة رقم واحد هل هي في رتبة أصالة الطهارة في الثوب؟ ها؟ لا، مو في رتبتها، أعظم منها، هي أصل سببي وحاكم. فيكون أصالة الطهارة في رقم اثنين أيضا شنو؟ أيضا ليس في رتبة منه، ليس في رتبة أصالة الطهارة وين؟ في الثوب. فإذا لم تكن في رتبتها يجي حكاية الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري شو يقول؟ المعارضة بين الأصول إنما تكون في الأصول ذوات الرتبة الواحدة، وأصالة الطهارة في الثوب هل هناك أصل في رتبتها؟ شوفوا لي أكو أصل برتبتها عرضها. إحنا عندنا بس أصل واحد اشتبهنا به وهو أصالة الطهارة وين؟ في الإناء رقم اثنين. ولكنه أصالة الطهارة في الإناء رقم اثنين هل هو في مستوى وفي رتبة الثوب؟ لو في رتبة من؟ لو في رتبة ما هو سبب لأصالة الطهارة في الثوب اللي هو منه السبب؟ أصالة الطهارة في الإناء رقم واحد. مثل العم والابن، العم برتبة الابن، يعني قصد النسب، النسب لا، العم برتبة الاب، العم برتبة الاب. فالعم دا يتعرض، يتعرض ويا من؟ وي الاب، مو جاي انت وياي يتعرض، واضح شلون؟ فاذا تعرض اب وعم وابن ذولا برتبة واحدة يقول لا انت الابن وخر اطلع من انت، فما حد يعارضك، لان انت اذا تتعارض بين الاب والعم ذولا برتبة واحدة، ذولا اثنين في المستوى واحد اذا تعارضوا. واضح؟ مجتهدين اذا اختلفوا ما يدخل ياهم طالب بحث الخارج. طالب بحث الخارج شنو؟ مو برتبتهم، نفس الفكرة هي قاعد تسويها. واضح؟ فملخص الكلام، الأصالة الطهارة في الثوب ليس في رتبتها أصل يعارضها، ما في رتبته أصل يعارضها. وإذا تقول لي أصالة الطهارة في الإناء رقم اثنين قلت لا، هذا مو في رتبته، هذا في رتبة أسبق منه، لأنه عارض ما هو أصل سببي له. فكرة سوف حلقتكم؟ فكل الكلام يبتني على هالحكاية، وهي حكاية وهي كلمة أنه هل حقا الأصول المتعارضة إنما تكون متعارضة فيما لو شنو؟ لو تساوت الرتبة أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول أنا عندي الأصول إنما تتعارض مش وقت إذا كان ذوات رتبة واحدة. فإذا كانت إذا كان الكلام هكذا فانتبهوا للنتيجة، فأصالة الطهارة في الثوب يعارضها أصلا أو لا يعارضها؟ ها؟ ما هو الذي يعارضها شيخ؟ لا، لا يعارضها أصلا. أما أصالة الطهارة في الإناء الثاني فهي مو معارضة، لأنها ليست في رتبتها بل هي في رتبة قبلها. فكرة واضحة رأيتم؟ لهذا يقول وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة. الأول، ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري من أن تنجيز العلم الإجمالي، أول شيء مبنائية الشيخ الأعظم مو مثل مبنائية الأغاضي الدين العراقي، يعني مبنائيته أنه 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 شو اسمه أن منجزية العلم الإجمالي بسبب شنو؟ بسبب تعارض الأصول، مو قصد لا ينظ لا يعتقد بأن العلم الإجمالي منجز بنفسه. لهذا راح يرجعنا ليا فرع، يرجعنا لفرع أنه 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 سبب التنجيز هو وجود المعارضة، وراح ينفي المعارضة، فراح شيء يثبت أن العلم الإجمالي ماكو، فايش يكون؟ فقط أدنى أصالة الطهارة تجري. مثل كلام من يا جهة، أي من هذه الجهة وعلى مبنائيته صحيح، لكن من جهة توجيه كلام المشهور لا، النائل ما عنده كلام هنا. قال ما أفاده الشيخ الأعظم من أن تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول في أطرافه. إذن لازم أول شيء تعارض الأصول، يلا يصير العلم الإجمالي منه جيد. وهي يعني الأصول ليست متعارضة بعلم الأول والثاني عند الشيخ الأنصاري، الثاني مو الأول، أول أكيد متعارضة هي. وهي ليست متعارضة في العلم الثاني يعني العلم الإجمالي الثاني. ليش؟ لأن أصل الطهارة في الملاقى، اللي هو ياهو الملاقى، الملاقى هو الإناء الأول، هذا أصل الطهارة في الملاقى أصل حاكم، احنا عبرنا عنه بأنه أصل سببي، حاكم على أصل الطهارة في الملاقي. ملاقي هو الحدث الذي يحقق لك فكرة الرتبة، أنه أصالة الطهارة في الإناء رقم واحد هي أصلا شنو في رتبة قبلها، فيكون ما يعارضها أيضا في رتبة قبلها. فهمت شلون؟ الأب مو مقدم على الابن، طبعا مقدم، فالعم ايضا راح يكون مقدم. هيك واحد يستدل، احنا كلامنا عن العم، بس هو شلون بدا بالاب؟ قال لك اثبت لك العم متقدم على الابن، قال شلون؟ يقول هو الاب مو متقدم ولا ايه؟ والعم اذا عرض الاب فيكون العم شنو؟ مقدم على. يعني هي هالطريقه. قال لان اصل الطهاره في الملاقى حاكم على اصل الطهاره في الملاقي، فاذا كان حاكم فتقع المعارضه بين اولا الاصل في الملاقى اللي هو يائنا اول، والاصل في طرفه اللي هو يائنا. يقول هاي اقبلها المعارضه بين الاصول اللي هو يعلم اجمالي، هذا الاول. وبعد التفاقط تصل النوبه الى الاصل في الملاقي اللي هو ياهو في الثوب، تصل النوبه اليه شنو؟ بلا معارض. وقاف تشتبه تقول لا أصالة الطهارة في الملاقى رقم 2، أقول لك لا، هاي ليست في الرتبة، وإنما اختصت المعارضة، اختصت بالأصلين الأولين اللي هو الأصل في الملاقى رقم 1 وفي الملاقى رقم 2 فقط، لأنهما يعني هذين الأصلين في رتبة واحد، والمعارضة لا تدخل فيها إلا الأصول ذوات الرتبة واحدة، أما الأصول مختلفة الرتبة ما تقع في معارضة معها. زين ليش؟ شنو الدليل على الحكاية هاي؟ من قال بأن المعارضة تكون كذلك؟ قال وأما لماذا تختص المعارضة بذلك، يعني بذوات الرتبة؟ هذا نقاش مبنائي بعد أصولي، يحتاج ذلك إلى مستوى أعلى من البحث. يقول هذا بحث آخر أنا تعرضت له، بس هو الشيخ الأنصاري مبنائته بأن المعارضة إنما تكون بين الأصول ذوات الرتبة الواحدة، بينما غير الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول يعني حتى المصنف أيضا لا يقول بمقالة الشيخ الأنصاري. المصنف نسأل المصنف نقول له بعد ملاقاة الثوب للإناء رقم واحد شو يصير؟ مصنف يحكي مو شيخ الأنصاري، مصنف يقول سيكون هناك علم إجمالي جديد يدخل الثوب كطرف من أطراف العلم الإجمالي، بالنتيجة تكون أطراف العلم الإجمالي ثلاثة، بالنتيجة راح تصير ثلاثة ثوب وإناء رقم واحد وإناء رقم اثنين. هذا حكي منه؟ حكي غير الشيخ الأنصار. الشيخ الأنصار شو يقول؟ يقول لا هذا مستحيل، ماكو عندي أطراف ثلاثة هنا، إناء رقم واحد إناء رقم اثنين إيه، بس مال الثوب يدخل الثوب يعارض الإناء رقم واحد والإناء رقم اثنين، ما يصير لأنه ليس في رتبتها، هي متقدمة عليه. هذا كله ما ذكره الشيخ الأنصاري. التصوير الثاني أو الجواب الثاني، ما عندنا وقت التعبيش صار إلا ثلث، يكفي خمس دقائق ناخذ كلام الشيخ العراقي. الشيخ العراقي هو الأغا ضياء الدين العراقي، وهو طبعا مو اسمه ضياء، هو مشهور ضياء الدين لقبه، هو اسم الشيخ علي ابن محمد علي العراقي النجفي الملقب بضياء الدين، مجتهد محقق من أكابر علماء العصر، ولد في سلطان أباد الأراك، وهو يسمى عراقي يعني مو عراقي، هو أراكي أصله الأراكي منسوب إلى أراك، بس هو سموه عراق مشوا عليه عراقي ومو عراقي بالجد. ولد في سلطان أباد الأراك سنة 1278 هجري، هاجر إلى النجف وتتلمذ عند المحقق الأخند الخراساني من تلامذة الشيخ صاحب الكفاية، وأيضا تلمذ عند السيد محمد كاظم اليزدي، ورقى منبر الدرس في النجف أكثر من 30 سنة. تخرج على يده خلال هذه الفترة عدد كبير من العلماء الأعلام، طبعا هو من ضمن أساتذة السيد الخوئي يعني محسوب من ضمن أساتذة، هو كان هو والشيخ النائيني والشيخ الأصفهاني هم كانوا أعمدة ذاك الزمان يعني أعمدة البحث الأصولي والفقهي، وكان الطالب البحث يحضر عند الشيخ النائيني مثلا، يروح للشيخ الأصفهاني، الشيخ الأصفهاني يقول ايش قال لك الشيخ النائيني عن هالموضوع، قال له يقول عن هالموضوع الأصولي كذا وكذا، قال له يشكل عليه بكذا وكذا وكذا وكذا، يسوي له بحث كامل يناقش يعني يناقش رأي الشيخ النائيني اللي نقله منه اللي نقله تلميذه. هذا الطالب أشكل هسه عنده كلام إشكال منه الأصفهاني على النائيني، يروح للعراق، العراق ايش يقول ايش قالوا الجماعة، قال له يقولون كذا وكذا، قال له يشكل عليهما بكذا وكذا. فالطالب هناك كان النقاش العلمي محتدم وكان بمستوى انه يناقش رأي المقابل اليه، لهذا يذكر لاحظته في أصول المظفر يقول وقد ناقشه الشيخ الأصفهاني في مجلس بحثه، لاحظت العبارة موجودة في مجلس بحثه، يقصد المعنى مجلس بحثه طبعا ها عايد على الأصفهاني مو عايد على النائيني، يعني الأصفهاني ناقش النائيني في مجلس بحث الأصفهاني لأنه كان يتعرضون لرأي المقابل مباشرة، ايش قال فلان أنا ناقش نقاش علمي ما بي كان كله. ومن عجائب هذا المحقق العراقي يعني له تعليقه على فوائد الأصول مال منه الشيخ النائيني، وهذا شيء غريب يعني له تعليق على من هو في يعني عرضه ويعلق على كتابه على فوائد الأصول. بس قلت لك نقاش علمي ما كان يؤدي إلى مهاترات وإلى عدم احترام الآخر. المهم توفي ليلة الاثنين 28 من ذي القعدة 1361 هجري، ودفن في الصحن الحيدري المطهر الحجرة رقم 1، وهي على يسار الداخل من باب الفرج اللي هو باب دخول النساء الآن قرب مسجد الرأس. غدا إن شاء الله نتعرض إلى رأيه في المسألة هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلي على ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.